بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وبعد، أحسب أننا قد ذكرناه وأوضحناه في هذه الحلقات التي مرت عن نظريات التطور ونظرية داروين واحدة منها. أحسب أن ما ذكرناه في هذه الحلقات كاف، وأظن أننا لا نحتاج إلى مزيد، وأظن أن القرار العلمي الذي انتهينا إليه، والذي لا أظن أنه يخضع لأي نقاش أو مراء، هو التالي: أولا، نظريات التطور لم تحظى أي نظرية منها للوصول إلى قرار علمي بشكل من الأشكال، بل العكس هو الصحيح. كل النظريات التي ظهرت مرت بعد أن شطب عليها بلسان العلم، وبسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليها، بدءا من نظرية لامارك إلى آخرها، وهي ما يسمى بالداروينية الحديثة. نعم. الشيء الثاني الذي أيده العلم أن الحديث عن أصل الإنسان لا يمكن علميا أن يستند إلى غيب ننسج تفسيره من عندنا دون الاعتماد على ما يمكن أن يقرره العلم في ذلك. والعلم يقرر أن الشيء الذي لا يخضع للتجربة والمشاهدة لا يجوز لنا أن نعتمد على الخيال وعلى الفكر وحدهما في القرار العلمي الذي نريد أن نصل إليه. نظرا إلى أننا قد آمنا بأن الله هو خالق الكون، ونظرا إلى أننا آمنا بأن القرآن كلام الله، إذن فالقرار العلمي يقضي بأن نعود في أصل الإنسان إلى من أوجد الإنسان. ينبغي أن نعود فيه إلى الخالق سبحانه وتعالى، ونسأله: كيف أنتجت هذا المخلوق؟ كيف أوجدته وكيف صنعته؟ تماما كما نتعامل في دنيانا مع الأجهزة التي تكتشف والتي تصنع. إذن القرار الذي انتهينا إليه في هذه الحلقات التي مرت أن الإنسان خلق كما نراه اليوم بهذا المظهر المتكامل، بهذه القامة الباسقة، بهذا الشكل الجميل. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والشيء الآخر الذي ينبغي أن نعلمه أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مكرما، ولا يستقيم أن يجتمع وصف التكريم من الله للإنسان مع ما يمكن أن نتخيله من أن الإنسان كان منتميا إلى خليقة أقل شأنا، ثم إنه بفضل التطور وصل إلى هذا، إلى هذه المرقاة. لا يمكن أن يتفق تكريم الله للإنسان مع هذا التصور الذي نعم يفترضه بعض الناس. المهم أن نظريات التطور سادت ثم بادت، مرت وقضى عليها العلم، لا أقول قضى عليها الدين، قضى عليها العلم. إذن أسدلنا سترا على حديثنا عن نظريات التطور، وأظن أن فيما قد ذكرناه كفاية. نعم، وننتقل بعد هذا إلى موضوع آخر، إنه المرأة في القرآن. هذا هو الموضوع الذي سنتناوله ابتداء من هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أولا، تعالوا نقف أمام أحكام علمية كلية، ثم إننا ننتقل من الكليات إلى الجزئيات المتناثرة، وما يمكن أن يعني تنبع ما يمكن أن ينبع من هذه الجزئيات من مشكلات قد تستثار. نعم، نجيب عنها جميعا ونقف عندها جميعا. ومنهجنا دائما أيها الإخوة هو منهج العلم، المنهج العلمي لا نتجاوزه قط أيا كان الموضوع الذي نمارسه. أولا، إنسانية المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، يبين لنا الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع أن الله عز وجل خلق آدم بيده كما شاء في أحسن تقويم، وخلق زوجه أيضا حواء، خلقها منه وصاغها أيضا إنجاز التعبير في أحسن تقويم. هذا ما يقرره القرآن في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الكهف وفي سور أخرى بأساليب متصرفة مختلفة شتى، كلها يصب في بيان أن إنسانية آدم لا تعلو على إنسانية حواء، وأن إنسانية حواء لا تعلو على إنسانية آدم. نعم، وتكريم الله سبحانه وتعالى لم يكن لآدم دون حواء، وإنما كان تكريم الله سبحانه وتعالى لهذه الخليقة التي كان منبعها آدم وحواء. نعم، هذه حقيقة يمليها علينا بيان الله سبحانه وتعالى عندما يقول الله عز وجل: آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لإنسانية آدم ولإنسانية حواء، وهذا الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى ترجمة للتكريم الذي شاءه الله عز وجل لآدم ولحواء. هل يعلو التكريم الذي أكرم الله عز وجل به آدم على التكريم الذي لقيته حواء؟ أبدا. هل نلاحظ العكس؟ كذلك لا. إذن فهنالك قرار قرآني يوضح لنا أن إنسانية الرجل من إنسانية المرأة، وأن إنسانية المرأة من إنسانية الرجل، لا تعلو قيمة أي منهما على قيمة الآخر. نعم، ولو أردنا أن نستقرأ آيات القرآن في هذا لوجدنا أنفسنا أمام آيات كثيرة لا نريد أن نطيل بقراءتها الوقت، وأنتم تقرؤون القرآن فيما أتصور، أو ينبغي أن تقرؤوه لتتبينوا ما أقول. يطيب لي هنا أن أتساءل: أفكانت العصور السابقة، عصور الحضارات المتطورة المتناسقة كلها، كانت تنغض الرأس وتؤمن بهذا الذي قرره القرآن في حق كل من الرجل والمرأة؟ وبعبارة أخرى، ما هي الحضارة التي تتمتع بالسبق فيما يتعلق بالإعلان عن إنسانية المرأة إلى جانب إنسانية الرجل سواء بسواء، مع التكريم الذي متع الباري سبحانه وتعالى به كل منهما؟ إذا أردنا أن نستقرئ الحضارات، أي الحضارات كانت أسبق في الإعلان عن إنسانية المرأة إلى جانب الرجل، وعن التكريم الذي تتمتع به المرأة بمقدار ما يتمتع به الرجل، أي الحضارات أسبق؟ أنا لا أسأل رجال الدين، أسأل العلماء، أسأل علماء الاجتماع، أسأل علماء التاريخ. الجواب أن الحضارة الإسلامية هي الحضارة السابقة على الحضارات كلها، وبعبارة أخرى أن تاريخ التكريم الذي حظيت به المرأة كإنسانة تقف جنبا إلى جنب أمام الرجل، تاريخ ذلك نعم أسبق في كتاب الله عز وجل من تاريخ التكريم الذي حظيت به المرأة في أي عصر من العصور التي تلت ذلك. نعم، عندما أعلن البيان الإلهي عن تكريم المرأة وعن إنسانيتها المساوية لإنسانية الرجل، كانت هنالك لا أقول مؤتمر واحد، بل مؤتمرات، سلسلة مؤتمرات تعقد في ربوع الغرب، الغرب المتخلف، لتبحث عن المرأة هي ماذا؟ أهي الأخرى تنتمي إلى الإنسانية، إلى هذه الفصيلة من المخلوقات التي تسمى إنسان، أم هي عبارة عن فصيلة أخرى لا علاقة لها بالإنسان؟ هذا التساؤل عقد من أجل الإجابة عنه لا مؤتمر واحد، بل سلسلة مؤتمرات في ذلك الوقت. في ذلك التاريخ كان كتاب الله سبحانه وتعالى يعلن عن تكريم الباري سبحانه وتعالى لكل من الرجل والمرأة، ويعلن عن إنسانية كل منهما، ويعلن عن أن المرأة لا تتدانى ولا تعلو في إنسانيتها عن الرجل، لا تختلف عنه نهائيا. هل هذا الكلام محل اتفاق أيها الإخوة، أم هنالك من قد يماري فيه؟ أعتقد أن العلماء جميعا يعلمون أن هذا الذي أقوله حقيقة لا يستطيع لا الغربيون أن يبعثوا شيئا من الريب في ذلك، ولا يستطيع أحد من العرب المسلمين غير المسلمين من الحداثيين من العلمانيين أن يدخل شيئا من الريب في هذه الحقيقة. طيب، تعالوا ننتقل إلى نقطة أخرى. نحن نتكلم في الكليات مساواتها مع الرجل، ما موقف القرآن من مساواتها مع الرجل فيما يتعلق بالحقوق التي ينبغي أن تنالها، وفيما يتعلق بالمسؤوليات التي ينبغي أن تتحملها؟ هل هنالك في نظر القرآن وشرعته تفاوت بين الرجل والمرأة فيما يتعلق ب الحقوق التي ينبغي أن تنالها المرأة والمسؤوليات التي ينبغي أن تتحملها؟ الجواب عن ذلك أيها السادة والسيدات نقرأه في أكثر من نص في كتاب الله عز وجل، لكن أجلى هذه النصوص وأوضحها وهو نص قانوني كما يقول رجال القانون، قول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ماذا أعلنت هذه الآية في ذلك الوقت؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الأولياء جمع ولي، والولي من الولاية، الولاية يعني الرعاية، نعم الولاية يعني الرعاية الفوقية، فيها نوع من الفوقية، نعم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي هنالك ولاية متبادلة ما بين الرجل والمرأة، فالرجل يمارس ولاية على المرأة، يعني ينبهها، يرعاها، ينصحها، يعظها، نعم. والمرأة لها ولاية على الرجل، تنصحه، تعظه، تحذره، تعلمه، ترشده، تنبهه، نعم. هذه هي حصيلة الولاية دائما يعني. فالشريعة الإسلامية من خلال بيان الله عز وجل أرسلت هذا القانون، هذا القانون الذي يعبر عنه في الشريعة الإسلامية بالولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة. ليس هنالك إطلاقا ما يمكن أن تعثروا عليه في كتاب الله عز وجل مما يدل على أن للمرأة ولاية على الرجل دائما، أو أن للرجل ولاية دائمة على المرأة، لن تجدوا ذلك، ولكنكم تجدون ما يعبر عن الولاية المتبادلة، أي ينبغي أن يكون بين الرجل والمرأة تعاون وتفاعل في النصح، في الإرشاد، في التوجيه، نعم. فكل منهما ناصح للآخر، كل منهما مرشد للآخر، والتكامل إنما يتم من خلال هذا الإرشاد المتبادل، هذا النصح المتبادل، نعم. ثم فسر البيان الإلهي ما يسميه العلماء الشريعة الولاية المتبادلة بقوله: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كلمة يأمرون هنا ضمير مذكر، لكن جرى هذا الضمير على أساس التغليب، ضمير ليس راجعا للرجال فقط، هو راجع للمؤمنين والمؤمنات، لكن جاء الضمير بصيغة المذكر على وجه التغليب كما يقول علماء العربية، أي المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن ثم فالمؤمنون والمؤمنات يشتركون في الأمر بالمعروف، يشتركون في النهي عن المنكر، يشتركون في التوجيه، يشتركون في الإرشاد. طيب، هل هذا الذي يقرره بيان الله عز وجل، الولاية المتبادلة ما بين الرجل والمرأة، أمر محصور داخل الأسرة أو داخل دائرة ضيقة في المجتمع؟ أبدا، هذا كلام مطلق. والمؤمنون والمؤمنات أي في مجتمعاتهم المختلفة أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن هذه الولاية المتبادلة تسري فاعليتها في البيوت كما تسري فاعليتها في المجتمعات، تسري فاعليتها في المرافق الاجتماعية المختلفة، تسري فاعليتها في المرافق الاقتصادية، في المرافق السياسية، في المرافق الدينية، في المرافق الثقافية، لأنه الولاية تتحرك ضمن هذه المرافق كلها. نعم، والشارع جل جلاله نعم حمل كل من الرجل والمرأة الولاية المتبادلة، لا أقول شرف كل منهم، بل أقول حمل كل من الرجل والمرأة الولاية على المجتمع، الولاية على الرجل والولاية على المرأة في المجتمع، ومن ثم على كل منهما الرجل والمرأة أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مذكرا منبها مرشدا ناصحا محذرا. نعم، طيب، إذا المرأة تتساوى مع الرجل مساواة كلية. طيب، إذا أردنا أن ننزل عن النظرة الكلية إلى النظرة التفصيلية، هل نجد هذه المساواة نعم مترجم عنها في كل المرافق؟ نعم، سنجد ذلك، لكننا نؤثر الآن أن نتحدث عن الكليات أيها الإخوة، ثم ننتقل من الكليات إلى الجزئيات ونستعرض كل الجوانب التي ينبغي أن نستعرضها. طيب، الشيء الآخر، القرآن ينبه تنبيها متكررا لا سيما في سورة النساء إلى أن المجتمع إنما يتكون سداه ولحمته من الأسرة. نعم، فالأسرة هي ركيزة المجتمع، ومن مجموع هذه الركائز يتكون المجتمع. الشريعة الإسلامية أو القرآن كتاب الله عز وجل، لا سيما سورة النساء، معظم سورة النساء حديث عن مقومات الأسرة ورعايتها. طيب، عندما يتحدث البيان الإلهي عن الأسرة، ما هي أركان الأسرة في نظر كتاب الله أو في القرار الذي يدليه ويرسيه بيان الله عز وجل؟ هما ركنان لا ثاني لهما ولا بد، لا ثالث لهما ولا بد منهما، الرجل والمرأة. لن نجد في كتاب الله عز وجل ما يمكن أن يكون تعبيرا أو إشارة إلى أن مركز الرجل في الأسرة هو المركز الأول، لا يمكن. ولا يمكن أن نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يشير إلى أن مركز المرأة هو المركز الأول في الأسرة، بل مثل الولاية المتبادلة، مركز الرجل مثل مركز المرأة تماما، سواء بسواء، نعم، فيما يتعلق بالأسرة. إذن الأسرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تتكون من كل من الرجل والمرأة. في كتاب الله عز وجل بيان للعوارض التي يمكن أن تعترض الأسرة، عوارض من الداخل، وهنالك عوارض أيضا من الخارج ربما تأتي. هذه العوارض ربما تكون نتيجة تقاليد في المجتمع، نتيجة عادات أو بيئة سائدة سيئة في المجتمع، تتوضع هذه العادات السائدة السيئة في الأسرة، وربما تمثلت في الإساءة إلى المرأة. ربما تمثلت في الإساءة إلي أو إلى شيء من حقوقها. هذا الذي يفرضه بيان الله سبحانه وتعالى. لماذا يفرضه؟ يفرضه لأن المجتمعات الجاهلية لا تزال تعصف بكثير من العادات، ولا تزال المجتمعات الجاهلية تتسرب عاداتها بين الحين والآخر إلى المجتمعات الإنسانية التي نعم اصطبغت بالالتزام بأوامر الله، اصطبغت بالالتزام بمقومات الحضارة الإسلامية الصحيحة. نعم، العادات الجاهلية كانت تسيء إلى المرأة، وأنا لا أتحدث عن العادات الجاهلية عند العرب فقط في الجزيرة العربية، لا 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 لا، أنا أتحدث عن الجاهلية في العالم أجمع. نعم، في الإمبراطورية الرومانية، الحضارة الرومانية، المرأة نعم أسيء إليها إساءة بالغة، والحديث عنها إن شاء الله سيأتي بشكل مفصل في الحلقات الآتية. المرأة أسيء إليها في سائر المجتمعات الإنسانية، والجزيرة العربية منها. نعم، فربما بنيت الأسرة على أركان الإسلام، ولكن جاءت ريح عاصف من بقايا الجاهلية التي كانت في الجزيرة العربية جعلت الرجل يمتهن المرأة أو يسيء إليها. يحذر بيان الله عز وجل ولا سيما في سورة نعم النساء من أن تسري هذه الوساوس أو هذه الرياح أو بقايا العادات الآثمة في الجزيرة العربية إلى داخل الأسر الإسلامية. يحذر الرجل من أن يسيء إلى المرأة، يحذر الشارع بيان الله عز وجل فيقول في وهذا يتكرر: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعد أن يبين لنا حقوق المرأة وضرورة مراعاة قدسيتها، فإذا خبر ربما كان هذا الإنسان يكرهها، كراهيته لها لا تبرر الإعراض عن حقوقها. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول: ولا تضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وسلسلة الحديث في هذا متطاولة وممتدة. يبدو أن الوقت قد أدركنا، في الحلقات الآتية سنوسع دائرة الحديث عن المرأة، ثم نوسعها، ولكننا لا نتحرك نهائيا إلا ضمن ساحة القرآن. فما موقف القرآن من المرأة؟ تتمة هذا الحديث في الحلقات الآتية، والسلام عليكم.